الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين المنتجبين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الرياح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه قبره. يا غريب يا مظلوم كربلاء قف بالطفوف وجد بفيض الأدمع إن كنت ذا حزن وقلب موجع. يا سعد ساعدني على طول البكاء وأذل دموعك بين تلك الأربع والبس ثياب الحزن سودا واكتحل إن كنت مكتحلا بحمر الأدمع. أيبيت جسم ابن النبي على الثرى ويبيت من فوق الحشايا مضجعي تبا لقلب لا يقطع بعده أسفا بسيف الحزن أي تقطعي. لم أنس لا والله زينب إذ مشت وهي الوقور إليه مشيا مسرعي تدعوه والأحزان ملء فؤادها والطرف يسفح بالدموع همعي. أخي ما لك عن بناتك معرضة والكل منك بمنظر وبمسمعي. أخي ما عودتني منك الجفا فعلى ما تجفوني وتجفو من معي. وسور الحرم يا حسين لا تجذب الونا بلكت يا عزنا من الحرام تهدى الرنا. ودي اوصل مصرعك وانجدل ويا لكن اش بيدي لازم ذيالي لو يقدر السجاد ينهض جهان جينا خدك نوسدو بالدمع نغسل الطبرة. قال بلا تجهيز لازم يتركون باكر تمر بي الضعين أو تنظروا وانت وخواتي ان كان ردتو توصلوا مجبل عليك الليل جيب الفاطمية لكن أخبرش كان جيت يا حزين شوفين جسمي بالهنا موزعي بس يا الوديع لا تجي يمسك خوفي عليها الذهب من شاف الجراحة الأمر والمرجع لله جاء في زيارة آل ياسين أشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها. حديثنا هذه الليلة بعنوان الامتداد بين الحضارة المهدوية والرجعة. من المعتقدات الهامة عند الفرقة الإمامية عقيدة الرجعة التي صرح جمع من علمائنا كالعلام المجلسي وكالسيد عبد الله شبار بأن هذه العقيدة تعتبر من الضروريات، بحيث من لا يؤمن بالرجعة لا يكون شيعيا. وقد ألف علماؤنا من عصر المعصومين عليهم السلام وإلى هذا اليوم مئات إن لم يكن آلاف من الكتب المرتبطة بالرجعة. فمما كتب في عصر المعصومين عليهم السلام ما كتبه أحمد بن داود الجرجاني، ما كتبه الحسن البطائني، ما كتبه العياشي، وهكذا بعد ذلك جاء الشيخ الصدوق وكتب كتابا حول الرجعة، وقبله الفضل بن شاذان، والشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي أيضا كتب كتابا حول الرجعة، وما أكثر الكتب. وقد ورد في الرواية ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، وفي رواية أخرى من أنكر واحدة من أربع فليس هو من الشيعة. من أنكر المعراج النبوي وأنكر الشفاعة في يوم القيامة وأنكر خلق الجنة والنار بالفعل أنهما اليوم مخلوقتان، ومن أنكر الرجعة، وكان بعض العامة يشنع على الإمامية الذين يعتقدون بالرجعة، حتى أن أبا حنيفة يلتقي مع مؤمن الطاق من صفوة أصحاب الإمام الصادق عليه السلام فقال له أنت تؤمن بالرجعة؟ قال بلى. قال إذن أقرضني 1000 درهم أعيدها لك في زمن الرجعة من باب السخرية. فمؤمن الطاق رد عليه بنفس لغته قال جئني بكفيل أنك ترجع إنسانا في زمن الرجعة ولا ترجع خنزيرا. إذا كان الراوي يروي روايات الرجعة كان العامة يعرضون عنه ولا يأخذون برواياته لا في الرجعة ولا في غيرها، كما يقول جرير بن عبد الحميد تركت الرواية عن جابر الجعفي لأنه كان يؤمن بالرجعة. من هنا نحن نريد أن نبحث بما يسع له الوقت حول هذه الرجعة. في نقاطنا الأولى، ما هي حقيقة الرجعة؟ هنا توجد عدة آراء. الرأي الأول وهو المشهور عند العلماء، هذا الرأي تبناه المفيد، تبناه المرتضى علم الهدى، العلامة المجلسي، الحر العاملي، الفيض الكاشاني، وغير من علماء متقدمين ومتأخرين، أن المقصود من الرجعة عودة الحياة لبعض الموتى، يعودون قبل يوم القيامة عند ظهور المهدي من آل محمد. وتكون هذه العودة لهم بالأجساد المادية مع الأرواح كما هو الحال بالنسبة ليوم القيامة. هذا هو المعروف والمشهور عند العلماء في تفسير الرجعة. الرأي الثاني تبناه بعض العلماء كما أشار الشيخ المفيد والسيد المرتضى، يقولون ليس المقصود بالرجعة عودة الحياة لبعض الموتى عند ظهور المهدي عليه السلام، إنما المقصود بالرجعة عودة الحق إلى أهله وهم أهل البيت. بنو أمية أخذوا حقهم، بنو العباس اغتصبوا حقهم، فالرجعة بمعنى عودة دولة أهل البيت عليهم السلام وهي آخر الدول. يرجع الحق إلى أهل بيته، إلى أهل البيت عليهم السلام في آخر الزمان، وليس المقصود عودة أموات إلى الحياة. والسر الذي دعا البعض من العلماء لتفسير الرجعة بذلك أنهم وقفوا أمام بعض الشبهات. هذه الشبهات حتمت عليهم أن يؤولوا في تفسير الروايات الواردة في الرجعة بهذا التفسير، ما استطاعوا أن يجيبوا عن هذه الشبهات، لذلك نترك الروايات وهي أكثر من 200 رواية. كلا، إنما نقول المقصود بالرجعة رجوع الحق إلى أهله وذلك عند ظهور المهدي من آل محمد. النقطة الثانية، ما هو الدليل على الرجعة بالمعنى المعروف المشهور وهو المعنى الصحيح أن الرجعة عودة بعض الموتى إلى عالم الدنيا عند ظهور الإمام عليه السلام؟ العلماء ذكروا مجموعة من الأدلة. الدليل الأول آيات من كتاب الله عز وجل كقوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. كيف هذه الآية تدل على الرجعة؟ قالوا ارجع إلى القرآن، القرآن يتكلم عن معنيين أو عن قسمين من الحشر، هناك حشر كلي وهناك حشر جزئي. الحشر الكلي كقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، هذا حشر لكل البشر. والآية التي أشرنا إليها إنما تتحدث عن حشر جزئي، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. فما الفرق بين الحشر الجزئي والحشر الكلي؟ الفرق أن الحشر الكلي وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، إنما هذا في يوم القيامة. أما الحشر الجزئي هذا يكون قبل يوم القيامة في زمن الرجعة. وهذا المعنى الذي أشرنا إليه تؤكده بعض الروايات الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام. حينما يسأل بعض الشيعة ما يقول العامة في قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا، قالوا يقولون أن ذلك في يوم القيامة. قال كلا، فإن الحشر في يوم القيامة عام لجميع البشر، إنما عنا الله بذلك الحشر في زمن الرجعة. هذه آية. آية ثانية: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إلى خروج من سبيل؟ ما هما هذان الموتان؟ ما هما هاتان الحياتان؟ أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الموت الأول هو الذي ينتظرني الآن وينتظر غيري، هذا الموت الأول، كل من عليها فان، هذا الموت الأول. أما الحياة الأولى فهذه التي تكون في زمن الرجعة. إذن الموت الأول الذي ينتظرنا، الحياة الأولى التي تكون في زمن الرجعة، الموت الثاني متى؟ هذا الذي يكون بعد زمن الرجعة لأجل الحشر يوم القيامة، والحياة الثانية هذه التي تكون حينما ينفخ في الصور ويخرج الناس من القبور كالجراد المنتشر والفراش المبثوث. إذن الموت الأول هو هذا الذي ينتظرون، الحياة الأولى في زمن الرجعة، الموت الثاني بعد الرجعة، الحياة الثانية حينما ينفخ في الصور للبعث والحساب. وهذا المعنى أيضا دلت عليه بعض الروايات الواردة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهناك آيات أخرى استدل بها العلماء، لكن حتى لا أطيل أكتفي بهاتين الآيتين. الدليل الثاني: الحديث النبوي المشهور عند الفريقين. أكو حديث نبوي ذكره البخاري، ذكره الصدوق في عيون أخبار الرضا، بأن كل ما كان في الأمم السابقة سيقع في هذه الأمة حذو النعل بالنعل، كما جاء في البخاري: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل. هذا في البخاري. أما في كتبنا مثل عيون أخبار الرضا، المأمون العباسي يسأل الإمام الرضا عليه السلام: ما تقول في الرجعة يا ابن رسول الله؟ قال: إنها حق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بأن كل ما كان في الأمم السابقة سيقع في هذه الأمة، ومما وقع في الأمم السابقة الرجعة. والقرآن الكريم في عدة آيات تحدث عن الرجعة التي حصلت للأمم السابقة، مثلاً رجعة السبعين الذين كانوا من قوم موسى وطلبوا من نبيهم أن يروا الله جهرة، فحينما سألوا ذلك أخذتهم الصاعقة وأهلكوا في مكانهم. ثم سأل النبي موسى ربه أن يعيد الحياة إليهم من جديد، يعيد الحياة إليهم من جديد ليكون ذلك شاهد إعجازي على صدقه في دعواه النبوة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أيضا ممن أرجع للحياة رجل من بني إسرائيل قتله آخر ليرثه، ثم ألقى بجنازته عند بيت رجل من بني إسرائيل حتى تلتصق التهمة فيه. لما طلع الصبح وإذا وجدوا القتيل أمام بيت هذا الرجل العابد، فبرأ نفسه من أن يكون قد ارتكب الجريمة. إلى من نلجأ ليكشف لنا عن القاتل؟ جاءوا إلى النبي موسى: أنت متصل مع السماء ومع عالم الغيب، نريدك أن تخبرنا عن قاتل هذا الإسرائيلي، هذا الرجل. فقال: أخبركم بشرط، أن تذبحوا بقرة، ومن هنا صارت سورة البقرة اللي هي أطول سورة في القرآن. أن تذبحوا بقرة، ماذا قالوا؟ أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الله أمرهم فقط أن يذبحوا بقرة، وبعد ذبحها يؤخذ عضو من بدنها ويضرب به الميت، وهذا الميت يفيق ويحيى ويخبر عن قاتله. لكنهم شددوا، ما لونها، ما تأكل، ما تشرب. فلما شددوا شدد الله سبحانه عليهم، فصارت البقرة الوحيدة في الأرض هي التي ألزموا بذبحها حتى يحيى هذا الميت. فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذه الآية التي تشهد على إرجاع الحياة إليه. وهكذا الألوف الذين لما رأوا مرض الطاعون في الشام هربوا من الموت، لكن أينما تكونوا يدرككم الموت. فلما هربوا أماتهم الله ثم أحياهم ليعلموا أنهم في قبضته عز وجل وتحت سلطانه. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وغير ذلك الكثير في القرآن كأرجاع الحياة للنبي عزير الذي كان قد ظن أنه مات يوما أو بعض يوم، فقال له الله بل لبثت 100 عام. إذن كون هناك رجعة في الأمم السابقة هذا شاهد على أن الرجعة ستتحقق في هذه الأمة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الروايات المتواترة، يقول العلام المجلسي وقف على أكثر من 200 رواية كلها تتحدث عن هذه الرجعة، عودة الحياة للأبدان مع الأرواح عند الظهور المهدوي. وإن تقرأ سواء في أدعية أهل البيت لو في زيارات أهل البيت من قبيل دعاء العهد، اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر. حتى في الزيارة الجامعة مقر برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم، في زيارة عاشوراء التي تقرأها هذه الليالي والأيام، وأسأل الله أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد. هذه زيارة عاشوراء واردة عن الإمام الباقر عليه السلام، يعني من ذاك الزمن والموالون يقرؤون الزيارة ويسألون الله سبحانه أن يرزقهم الطلب بثأر الحسين مع أن الأعمار بين 60 و70. فمعنى ذلك أنهم يسألون من الله سبحانه الرجعة. نجي إلى النقطة الثالثة، صلوا على محمد آل محمد. متى ستتحقق الرجعة؟ الرجعة متى تكون؟ حينما نلاحظ النصوص الواردة عن أهل البيت نجد أن الرجعة على أقسام 3. القسم الأول من الرجعة هو ما يكون قبل ظهور الإمام الحجة. أكو قوم من الموتى يعودون قبل ظهور الإمام تقريبا ب6 أشهر، وهذا المعنى دلت عليه روايات عديدة عن رسول الله، عن الأمير، عن الصادق عليهم السلام. مثلا جاء في الرواية عن رسول الله العجب كل العجب ما بين جمادة ورجب. كيف العجب كل العجب ما بين جمادة ورجب؟ قال صلى الله عليه وآله كما في الأثر: نشر أموات وحصد نبات. يعني هناك أموات يعودون إلى الحياة متى؟ بين جمادة ورجب. أمير المؤمنين كان كثيرا ما يردد هذه المقولة على منبر الكوفة: العجب كل العجب ما بين جمادة ورجب. سأله ابن الكواء: ما هذا العجب يا أبا الحسن؟ قال: حصد نبات ونشر أموات. حتى صارت مثل النشيدة لدى صبيان الكوفة، كأنها أنشودة ينشدونها: العجب كل العجب ما بين جمادة ورجب. سأل أحدهم أمير المؤمنين عليه السلام عن هذا العجب، فقال: أموات يضربون هوام أحياء. يعني أموات تعود لهم الحياة، يضربون هوام أحياء. قال: أيكون ذلك؟ قال: إي والذي نفسي بيده، وكأني أراهم في سكك الكوفة قد شهروا سيوفهم على مناكبهم، يضربون بها كل عدو لله ولرسوله وللمؤمنين. ويقول الإمام الصادق عليه السلام أن هذا العجب متى يتحقق؟ في العشرة الأخيرة من جمادة الثاني إلى العشرة الأولى من رجب، خلال هذه 20 يوم، 10 الأخيرة من جمادة الثاني إلى العشرة الأولى من رجب، تنزل أمطار على الأرض لم يرى الخلق مثلها من قبل، ثم يعيد الله قوما إلى الحياة: سلمان، مالك الأشتر، أبو دجانة، أصحاب الكهف، 15 من قوم النبي موسى، حباب الوالبية، أم أيمن، القنواء بنت رشيد الهجر، وأشرنا إلى بعض من يرجع. ويقول بعض العلماء: هذه العلامة هي أقوى علامة للظهور المهدوي، أقوى من خروج السفياني، وأقوى من اليماني، وأقوى من السفياني. ليش؟ شو السبب؟ لأن السفياني يجي واحد يقول هذا السفياني، يجي آخر يقول لا ذاك السفياني، اليماني أيضا كل يدلي برأيه. أما بالنسبة إلى هذا حشر أو نشر أموات، بعد ما في مجال للتشكيك، تعود الحياة لموتى ويدعون إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وذلك قبل الظهور المهدوي ب6 أشهر، لأن الموجود عندنا في الروايات أن الإمام عليه السلام إنما يخرج في شهر محرم، فإذا كان هؤلاء يخرجون بين جمادة ورجب، يعني بعد 6 أشهر يظهر الإمام سلام الله عليه، وهؤلاء إنما يرجعون بعد خروج السفياني وبعد خروج اليماني والخراساني، لأن هؤلاء الثلاثة كما دلت الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، السفياني واليماني والخراساني، يخرجون في يوم واحد وفي شهر واحد وهو شهر رجب وفي سنة واحدة، ومدة خروج السفياني بين خروجه وحربه إلى ملكه ما يتجاوز 15 شهر إلى 16 شهر، يطلع في شهر رجب لمدة 6 شهور يقاتل ثم يحكم، 9 شهور إلى 10 أشهر ثم يظهر المهدي من آل محمد. هذا القسم الأول من الرجعة. القسم الثاني من الرجعة لا، يكون مع ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. يعني إذا الإمام يخرج في شهر محرم العاشر للطلب بثار جد كما في الروايات، معنى ذلك أن القسم الثاني من الرجعة سيكون في ذلك الوقت في شهر محرم، وهذا اللي أنت تسأل: فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي. ولذلك المفضل بن عمر يسأل الإمام الصادق عليه السلام عمن مات وهو منتظر لهذا الأمر، يعني ينتظر خروج الإمام. قال للإمام الصادق: من مات منتظراً جاءه ملك في قبره وقال له: لقد خرج صاحبك، يعني المهدي، فإن أردت فالحق به، وإن أردت فابقى في كرامة ربك. المفضل بن عمر من سمع هذا الكلام سأل مولاي: أنا أرجع لو لا؟ قال له الإمام: نعم ترجع أنت وأربعة وأربعون رجلا، وكأني أراك عن يمين القائم عليه السلام. داود الرقي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أيضا نفس الكلام، حتى ورد في حقه قال الإمام الصادق عليه السلام: من أراد أن ينظر إلى رجل من أصحاب القائم فلينظر إلى داود الرقي، فإنه بمنزلة المقداد بن الأسود. هذا القسم الثاني من الرجعة الذي يكون وقت الظهور المهدوي. القسم الثالث لا، هذا متى يكون؟ هذا بعد الدولة والحضارة المهدوية. هنا وقع البحث عند العلماء: ما الذي سيكون في العالم بعد الحضارة المهدوية؟ كم يحكم الإمام؟ عندنا في الروايات أن مدة حكم الإمام 309 سنين، كما هو الحال بالنسبة لأصحاب الكهف في كهفهم. وبعض الروايات تقول لا، 7 سنين، لكن هالسبع سنين مو مثل اليوم، غمض فتح الليلة الأولى من محرم وإذا باكر خلاص ما في بركة الوقت. يا حبيبي بركة الوقت ذهبت منذ أن ارتفع الرسول من هذا العالم صلى الله عليه وآله، حتى صارت السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة. لكن إذا ظهر الإمام عجل الله فرجه الشريف تشير الروايات يطرح الله البركة في الزمن إلى أن 7 سنين تكون عن 70 سنة من سنيننا هذا. فما الذي سيكون بعد الحكم المهدوي؟ هنا نظريات. أكو ناس شباب الحمد لله مستعد، يبي يستوعب، يبي يتوجه ويفهم، الحمد لله الله يجد ويبارك. فهنا عدة نظريات. النظرية الأولى تقول بعد المهدي يأتي الممهدون 12، وهذا معتمد فيه على رواية رواها الشيخ الصدوق في كتاب الغيبة، يوم كان النبي صلى الله عليه وآله يحتضر ورأسه في حجر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أوصى النبي لأمير المؤمنين بوصايا، وجاء في ضمن الوصية: يكون بعدي 12 إماما وأنت أولهم، ثم الحسن ثم الحسين، وعدد الأئمة إلى المهدي. ما الذي يكون بعد المهدي يا رسول الله؟ قال: وأما بعد المهدي فيكون 12 مهديا من ولده، فالمهدي يسلم الأمر لولده الأكبر، وله 3 أسامي في هذه الرواية: أحمد والمهدي ومحمد. ثم إذا مضى هذا المهدي الأول يسلمها لولده المهدي الثاني، المهدي الثاني إلى الثالث إلى الرابع إلى 12 مهديا، ثم بعد ذلك تقوم الساعة والقيامة. هذه نظرية، لكن هذه النظرية المشكلة التي تقف أمامها كما ذكر العلماء ما عليها دليل إلا هذه الرواية الوحيدة. وفي المسائل العقدية المعرفية ما يكتفى برواية واحدة حتى لو كانت تامة سنداً، مع أن هذه ضعيفة سنداً، لابد من روايات كثيرة متواترة أو مستفيضة أو أحاد حفت بقراءة توجب الاطمئنان بصدور الرواية. النظرية الثانية تقول لا،
لا يوجد بعد المهدي دولة. خلاص يحكم 309 سنين أو أقل أو أكثر على الاختلاف في الروايات، ثم بعد حكمه تبقى الأرض 40 يوما من دون حجة، وتقوم الساعة على شرار خلق الله. هذا موجود، لكن هذه النظرية أيضا فيها كلام ومناقشة، رواياتها محل مناقشة، مما يؤكد على التأمل في هذه النظرية أنه بعد الإصلاح المهدوي من وين يرجع الأشرار؟ من وين يرجع الكفار؟ أو كيف تخلو الأرض من حجة كما تقول هذه الروايات؟ لو خلت الأرض من حجة لساخت لأهلها. إذن تعال، النظرية الثالثة هي الصحيحة، بعد المهدي وبعد الحضارة المهدوية تكون الرجعة لمحمد وآل محمد. وهذا اللي تقول أنت في الزيارة الجامعة، مقر برجعتكم، وأول من يرجع كما دلت الروايات هو الإمام الحسين عليه السلام، وهو الذي يتولى تجهيز المهدي. وبعد الحسين سلام الله عليه يرجع أمير المؤمنين عليه السلام، وهو دابة الأرض. وإذا وقع القول عليهم، أو إذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. دابة الأرض هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اللي يكلم الناس. ثم يرجع الأئمة إماما بعد إمام، وتقوم الساعة على رجعة أهل البيت عليهم السلام. لكن السؤال الذي يطرح وبه أختم وأسألكم الدعاء والمعذرة منكم يا أحبابنا ولو طولنا عليكم، السؤال أنه ما هي الغاية من الرجعة؟ ما هي الفائدة؟ ما هي الثمرة من الرجعة؟ العلماء ذكروا غايات، أقتصر على غايتين وأسألك الدعاء. الغاية الأولى إكمال بعض النفوس. أكو بعض النفوس المؤمنة الصالحة خرجت من الدنيا قبل أن تبلغ مقامها الكمالي التي هي مهيئة له ومستعدة إليه، لم تحقق ذاتها، لم يسعفها الأجل، لذلك تعود حتى تصل إلى نهاية الكمال المتاح لها في دار الدنيا. ولذلك الروايات تقول يرجع إلى الدنيا من محض الإيمان محضا، هؤلاء يرجعون حتى يبلغوا قمة كمالهم. ومن هنا يندفع الإشكال عند بعضهم اللي خلاهم يشككون في الرجعة أو يؤولون رواياته، قالوا إذا كانت في رجعة معنى ذلك الإنسان اللي تكامل في عالم البرزخ سيرجع إلى الدنيا عالم المادة ويتناقص، لأن عالم البرزخ أرفع من عالم المادة، فمن يرجع إلى عالم المادة يفقد كمالاته، وهذا كلام غير صحيح، ما يفقد شيء، يرجع على كماله ويزداد كمالا أعلى. الغاية الثانية الاقتصاص من الظلمة. من السنن الكونية الإلهية أن الظالم ينال جزاءه على حسب ظلمه في الدنيا وفي الآخرة، مثل فرعون، مثل نمرود، ذولا نالوا جزاءهم في الدنيا، وأيضا الجزاء الأخروي أشد. لكن أكو جماعة خرجت من الدنيا ولم تنل جزاءها ولم يقتص منها، لذلك يرجعهم الله إلى عالم الدنيا حتى ينالوا الجزاء الدنيوي والعقوبة الدنيوية. وحرام على قرية أهلكناهم أنهم لا يرجعون. القرى التي أهلكها الله، عاد، صالح، هذه لا ترجع. أما التي لم تهلك، ماتت موتا طبيعية مع أنها عتت فسادا في الأرض، هؤلاء يرجعون ويقتص منهم. ولذلك لا معنى لبعضهم الذين شككوا في الرجع قالوا لو رجع الكفار تابوا لأنهم رأوا البرزخ، لا، ما يرجعون للعمل، إنما يرجعون للمحاكمة. ومن هنا دلت الروايات على رجوع قتلة الحسين عليه السلام. ويرجع الحسين مع أصحابه ليقتص من الذين قتلوه وقتلوا أصحابه، يقتص من الذين جعجعوا ببنات الرسالة. وساعد الله قلب الحوراء زينب كيف خرجت في مثل هذا اليوم من أرض كربلاء وإذا ترى إخوتها مجزرين كالأضاحي، هذا على يمينه وذاك على شماله، وإذا بالقوم جاءوا بالنياق ليركبوا بنات رسول صاحت الحوراء زينب يا ابن سعد سود الله وجهك، نحن حرائر النبوة وودائع الرسالة وتأمر هؤلاء يركبونا على أنه قل لهم يبتعدوا عنا يركب بعضنا بعضا. جاءت الحوراء زينب مع أم كلثوم تركبان النساء والأطفال، تكامل الجميع على تلك النياق وما بقيت إلا امرأة واحدة تنتظر اللي يركبها، وين الأكبر وين القاسم وين العباس، مدت طرفها صوب المشط دموعها على خديها، لسان حالها يا عباس من تلي جبتي وبيدك يا خويا ركبت، تقعد يا خويا وشوف، اسمع تابي حرقة وحجابي آيا مصابي خيام احرقوها ترضى علي أشرى علي قولا سبيا أختك سبو بجوا عيوني ضربوا متون صوت ضرباني أختك سبوها ضيع دلالي شفوا خيالي بارك يا غالي اختك سبو من اللي اركب الحوراء زينب جاء زين العابدين يرتعش من شدة المرض ثنى ركبتيه عم قومي انا اركبك على ظهر النار لكن ما أركبها إلا ووقع على الأرض من شدة المرض جرد الشمر صوته صار يضرب الإمام وهو يصيح ومحمدا وجدا صاحت زينب يا شمر رفقا بسليل النبوة ساروا بها وهي على تلك الناقة مروا بها على جسد الحسين جسد متناثر متوزع الأشلاء والأعضاء أرادت أن ترمي بنفسها على جسد الحسين صاح زين العابدين عم ارحمي حالي ارحمي ضعف بدني إذا رميتي بنفسك فمن يركبك على ظهر النار صاحت يا ابن أخي لا تلمني أريد أن أودع ابن والدي قال عما ودعيه وأنت على ظهر النار فنادت بنداء أبكى كل صديق وعد أخي حسين نور عيني يا حسين لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل
لاخترت المقام عندك ولو أكلت السباع لحمي ونهشت عظامي. خويا لا تقول ما عندك مروه ولا تقول ضيعت الاخوه، انا ما خذتني احسن قوه، شوف الشمر بيا ودعتك الله يا ذبيح ما احتضب ما عنك يا نور العين، سافرت بيتاما يا مقطع الأوصال، لو يحصل على هوان ما فارقت جسمك يا سلطان المدين. ودعتك الله يا ذبيح ضلع عريان، يا ريت خلالك يا خويا ثيابك اجفا، شال الضعن عنكم والي الحرام وجعان، وكل ما سمع طفله توني يدير عين. اما سكينه بنت الحسين ما تمالكت ان رات اباها لم يوار الثرى، رمت بنفسها على جسده الشريف، صارت تقبل من حرى ابا من الذي ايتمني على صغر سنه، ابا من الذي حز وريد، من الذي سلبك لباسه، من الذي كسر أضلاع. ينقل وإذا ندا من نحر الحسين، بني سكينة إذا رجعت إلى المدينة فبلغ الشيعة عني السلام، قولي لهم إذا شربتم الماء فاذكروا عطش أبي الحسين، إن بكيتم لمصاب فابكوا لمصيبة أبي الحسين. سيل دمعتها يا ويلي وتمسح دموم الجروح، وحين ضمها لعط صدران فجعته ظلت تنوم، ورد شمر بالصوت إليها وروحها كادت تروح، زينب تشوفه وتدخل ولا يفيد الدخيل، نادت ما تراقب الله ذوبت منها الفؤاد، تضرب طفيلة وثلاث أيام ما ضاقت الزاد، قال فرعي لي هلج قالت هلي عني بعاد، بالأمس عندي حمولة واصبحت مالك في، أين المنادون وحسينا ساروا بهن إلى الكوفة، ساعد الله قلب زينب. 5 سنين جلست مع أمير المؤمنين بالكوفة ما نظر الناس إلى خياله، والآن على جمل ظالة بلا غطاء بلا وطاء، أغلال حبال في عنقها، والناس تتفرج وتصيح خوارج خوارج، شمال الناس تتفرج عليه عمت عين اليصد بالعين، لنا يغسل قال لن غايب، ولينا يا زين العابدين قل لحامل الرؤوس يتقدم بالرؤوس أمامنا، قال عما أتستطيعين أن تنظري إلى رأس أخيك الحسين، قالت لا تلمني يا ابن أخي فقد خزينا من كثرة النظار إلينا، أريد أن تشتغل العيون بالنظر إلى الرؤوس عن النظر إلى بنات رسول الله. تقدم حامل الرأس أمام زينب وإذا ترى الرأس الشريف تميل به الريح يمينا شمالا، يخاطب حاملة فرقت بين رأسي وبدني، فرق الله بين لحمك ودمك، يرفع الصوت يا علي أمام زينب أمام النساء أمام الأطفال ويضرب رأس الحسين. وزينب تصيح وأخاه وأحسينا أدخلوها إلى قصر ابن زياد، وإذا يشوف النسوة والأطفال أحاطوا بامرأة، من هذه المرأة؟ قيل لهذه زينب بنت أمير المؤمنين. جاء إليها شامتا: أرأيت ما صنع الله بأخيك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم برزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم، فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج، ثكلتك أمك يا ابن مرجان. لما سمع كلام زينب أخذ صوتا من بعض شرطته، جاء نحو زينب ليضربها، ضج الأطفال والنساء بالبكاء. ذيك الساعة تتمنى زينب: أبو فاضل وياه، أنا لا والد لي لا عم ألوذ به، أخي ذبيح ورحلي قد أبيح، وبيضا قلف سيح وأصبحت بغير حميل. أنا منين إجتني كربلا؟ منين أنا؟ لعباس يضرالي والأحسن يضربوني من أبكي وتهمل العين، وتبقى عبرتي بصدري تكسر. قال لعمرو بن حريث: أما تستحي تضرب امرأة؟ قال: ألا ترى جرأتها علي؟ قال: لا تلمها، مفجوعة مثكولة في إخوتها وأهل بيتها. قال: لابد أن أحرق قلبها، شو تسوي؟ قال: جئوا برأس أخيها. وإذا جاءوا برأس الحسين في ذلك الطش، أخذ صوتا أمام زينب وصار يضرب رأس الحسين. بس هاي ما كانت على الباب، أطب بمجلسه وبزنون الأحباب، ورأسك بطشت وتشوف العياب، وبيد العاد ويوسم المبسى يقلها على السجاد: يا عمها شجاني حالك وانا مقدار اقوما من مقار. صاحت يا نور العين عتب على زمان، هل على الكرار أبوها شلون تنظى؟ أنا الوديع الناس ما شافت خيال، والناس ما نالت من العزة منا، واليوم حرمة بالمجالس ما لوان، وعندي نسا ومروعة وعندي هالأطفال.
الله يا حامي الشريعة، الله أتقي الروح يا كريم.